الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. مرة وراء مرة نحن بحاجة إلى من يذكرنا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر إن نفعت الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الإنسان ينسى، ستزل قدمه حينا، مع أنه يعلم بأن الحرام حرام، الحلال بين والحرام بين، لكنه تزل قدمه فينسى، فهو بحاجة إلى من يذكره. يا أيها الإخوة، أصعب شيء يلقى به أحدنا ربه يوم يلقاه أن يلقاه وفي رقبته حرام، ذمة علقت لهؤلاء العباد عنده، حقوق لهؤلاء الخلق، مات يوم مات ولهم عليه هذه الحقوق. نصيحة يا أيها الإخوة، قبل أن يفجأنا الموت، في كل أسبوع كل منا يعزي بوفاة قريب أو صديق أو رحم، ويموتون بطرق مختلفة، يموت الكبير، يموت الصغير. وفي يوم من الأيام هذا الموت الذي تخطانا إلى غيرنا، في يوم من الأيام سيتخطى غيرنا وينزل بنا. فليتدارك أحدنا إن كان مقيما على حرام أن يترفع عنه، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى أصحابه، أن يتصل بهؤلاء الناس ليقول لكم علي حق، أن يكتب في وصيته، أن يتدارك بسرعة بسرعة أن يعاد الحق إلى أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء. شهيد بذل روحه في سبيل الله، ثم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات، قال له: قل لهم إلا حقوق العباد. حقوق العباد ما بيمشي الحال. الشهادة في سبيل الله ليس أعظم منها. الإمام الشافعي قال: حقوق العباد لابد أن يسامحه العباد، لابد أن يعيد الحق إلى هؤلاء العباد. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الفرائض: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، تكن من أهل النجاة وحدك، تكن من أهل التقوى وحدك، تكن من أهل السلامة وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع هذا الخير بين الناس، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى الخير هو الموجود في هذه الأرض. أما إذا سكت أهل المعروف، أما إذا سكت أهل الحق، أما إذا انشغل هؤلاء بأنفسهم وتركوا الباطل يزبد ويرعد ويتكلم ويمضي ويقضي ويقول ويكرر ويعيد ويبدئ، سينتشر الشر في هذه الأرض. والسبب أن أهل الخير صامتون، أن أهل الخير ساكتون، أن أهل الخير لا يتكلمون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأربعة أيها الإخوة هي تقوى الله تعالى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال ربنا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أخرج الإمام مالك في الموطأ بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. هذه الصيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو. هذه الصيغة كان يفعل كذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الفعلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يعني كان يكرر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، يعني يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ فقير جدا. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ نزل يدور بالسوق، قدم السي في لكل الأماكن، ما حدا شغله. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يشتغل بلا إجرة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ معه شلل رباعي، أصلا ما بيقدر يشتغل شيئا. قال: يأمر بالمعروف أو الخير، يتكلم. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ ما بيعرف ولا كلمة خير. قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. عنوان خطبة اليوم: أثر العمل الصالح في دفع البلاء. للإسلام فلسفة وحكم في مسائل البلاء الذي ينزل بالعبد فردا، أو ينزل بالعبد أسرة، أو ينزل بالعبد مجتمعا. واحد من فلسفته أنه يدعو من وقعوا في البلاء إلى أن يزدادوا عملا، إلى أن يكثروا من العمل، ويطلب إليهم أن يكون العمل صالحا، إلى أن يتحركوا، فهذا يرفع البلاء ماديا ويرفع البلاء روحيا. أيها الإخوة، تجدون في نصوص الشريعة دعوة عريضة إلى العمل الصالح، فالإيمان يربي أتباعه على بذل المعروف وفعل الخير طيلة حياتهم، ويرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة مصطلح آمنوا وعملوا الصالحات. لا تنسوا أن مرات واحدنا بيقول له لابنه: أنا 50 مرة قلت لك افعل كذا، هو ما بيكون قايل له 50، بيكون قايل له 3 مرات، بس يريد أن يعظم الأمر يقول له: 50 مرة صار لي آيل افعلوا أو لا تفعلوا. الآن رب العالمين أزيد من 50 مرة في القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهكذا تجدون العمل الصالح منثورا في القرآن الكريم ليتحول إلى منهاج حياة المؤمن. يعني أنت شو منهاجك بهذه الحياة؟ تصير طبيب؟ لا. محامي؟ لا. مهندس؟ لا. طيار؟ لا. حرفي؟ لا. شو منهاجك؟ العمل الصالح. أنا أريد أن أكون طبيبا لأعمل صالحا، وليس لأكون طبيبا وفقط. أريد أن أصير حرفيا ماهرا لأعمل صالحا، وليس لأجل أن أكون حرفيا وفقط. هكذا فلسفة الإسلام، العمل الصالح. أريد أن أتزوج لأعمل صالحا، أريد أن أسافر لأعمل صالحا، أريد أن اجتهد لأعمل صالحا. وكما تقرؤون أيها الإخوة في نصوص الشريعة دعوة عريضة للعمل الصالح، تقرؤون فيها أثر العمل الصالح في رفع البلاء. هل العمل الصالح له فوائد كثيرة، واحد منها رفع البلاء، وإليكم بعض الفوائد والنصوص التي تشير إلى أثر العمل الصالح في رفع البلاء. واحد، العمل الصالح موجب للرحمة وموجب للحياة الطيبة. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين. من موجبات الرحمة، من الأعمال التي إذا عملتها استوجبت رحمة الله تعالى فرفع عنك بها البلاء، عمل صالح، إطعام المسلم المسكين. فإطعام الطعام وهو عمل صالح يستوجب به فاعله الرحمة كما يقول الحديث. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المفسرون: العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض، لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية، فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، فيها الصحة والهدوء والرضا والبركة وسكن البيوت ومودات القلوب، فيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة. وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. جاء في تفسير الكشاف في بيان كيف تكون الحياة الطيبة، يقول: وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا. إن كان موسرا فلا مقال فيه، وإن كان معسرا فمعه ما يطيب به عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعالى. وأما الفاجر فأمره على العكس، إن كان معسرا فلا إشكال في أمره، وإن كان موسرا فالحرص لا يدعه أن يهنأ بعيشه. هذه النصوص وغيرها أيها الإخوة تدل على أن العمل الصالح موجب للرحمة وموجب للحياة الطيبة، وهذه واحدة. ثانيا، العمل الصالح في القرآن الكريم والحديث دافع للمكروه من مرض ونحوه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرج ابن أبي الدنيا بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، والمعروف يقي 70 نوعا من البلاء ويقي ميتة السوء. وفي رواية: يقي مصارع السوء. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. قال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. قال: ففعل الرجل فبرأ. هذه القصة لها شبيه عند كلنا أعتقد، سمع أو يعرف صاحب مشكلة شبيهة، مرض استعصى على الأطباء، بذلنا له الجهد، أغلقت علينا الأبواب، صدقة معينة أذهبت هذا المرض. الأطباء كلهم يحدثونكم، المسلم وغير المسلم، عن قصص جرت في عياداتهم عن مرضى كانوا لا يتوقعون لهم شفاء، وإذا بالمريض يشفيه الله عز وجل، ويأتي الطبيب ليسأل: ماذا فعلت حتى برئت الدراسة عندي تقول بأنك لن تتعافى من هذه المشكلة. قال: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له الشيخ أكثر وجعل الناس يؤمنون. فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت بالدعاء للإمام الحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال: فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية تبنى على باب داره، يبدو حوض مي يعني بناه على باب داره، وحين فرغ من بنائها أمر بصب الماء فيها، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. العمل الصالح له أثر برفع البلاء. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب. أخرج أبو داود والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. هلأ واحدنا أحيانا يتصدق بس لا يشفي الله تعالى مريضه، الأمر عند الله عز وجل، لكن الصدقة نافعة. قد أحدنا يبذل جهدا ومريضه يتوفاه الله تعالى، الأمر عند الله عز وجل، لكن هذه الصدقات التي جرت على يديك 100% نافعة. فهذه النصوص أيها الإخوة والآثار تدل على أن العمل الصالح دافع للمكروه إذا شاء الله تعالى من مرض ونحوه، وهذه ثانية من أثر العمل الصالح في رفع البلاء. ثالثا: العمل الصالح يحيي الأرض وأهلها من بعد جدب وقحط. الناس بالأزمة، الناس بالبلاء، الناس بالشدة، تجد كثيرا منهم عنده قنوط، عنده يأس، عنده كسل، عنده خوار، حتى إذا قلت له قم إلى عملك يقول: شو الفائدة يا أخي، الأمور جدا صعبة، شو حنستفيد أصلا من هذا العمل. الإسلام له فلسفة يوجه أتباعه: إذا كانت أزمة فاجتهد في العمل، لأن العمل الصالح يحيي الأرض وأهلها. والحق أنت عندما تشاهد إنسانا وأنت في الأزمة يعمل، يتحرك، ينتج، سبحان الله، ينشرح صدرك أنت مع أنه هو الذي يعمل، فكيف بك إذا عملت أنت. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه، كما يسر الغيث إلى الأرض الجذبة ليحييها ويحيي بها أهلها. رأيت الأرض الجذباء إذا نزل عليها الغيث كيف تحيا هذه الأرض؟ كذلك وقت البلاء والشدة إذا جاء أهل المعروف وعملوا ستتحول هذه الشدة إلى سعة وراحة. قال: وإن الله عز وجل جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحظر عليهم إعطاءه، كما يحظر الغيث عن الأرض الجذبة ليهلكها ويهلك بها أهلها، وما يعفو أكثر. فالحديث أيها الإخوة يشير إلى أن العمل الصالح يحيي الأرض وأهلها من بعد ضيق وكرب، كما يحيي الغيث الأرض من بعد قحط وجدب. الفائدة الرابعة: العمل الصالح يعود على صاحبه بمثله أو أكثر 100%. أنت بتعمل صالح تنفع الآخرين، رجوع هذا الأمر عليك، فضلا عن أنه يرجع إلى غيرك بالخير. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنا عندما أعينك أصلا أنت ضعيف وأنا ضعيف، لكن إذا أعنتك سيعينني القوي، والله في عون العبد، إذا أعنتني سيعينك القوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فليسر على معسر أو ليضع له، فإن الله يحب إغاثة اللسان. فهذه النصوص أيها الإخوة ومثلها في القرآن والسنة كثير تشير إلى أن الجزاء من جنس العمل، تعمل صالح يرجع إليك الصالح، وأن خير العمل الصالح عائد على فاعله كما هو واصل للمبذول له، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وجزاء الإحسان الإحسان. الفائدة الخامسة الأخيرة: العمل الصالح سبب لإجابة الدعاء. أخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر، يعني فليعمل عملا صالحا. معلوم عندكم حديث الصحيحين في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا كل منهم بعمل صالح عمله فكانت الصخرة تتحرك. هذا الحديث أنتم تحفظونه وتعرفونه، بس ممكن تتخيلوا بالله؟ يعني واحد هيك رفع إيده قال: اللهم أنا بزمناتي فعلت العمل الصالح الفلاني، إن كنت فعلته من أجلك فافرج عنا. فيك تتخيل هيك جدار، تحرك الجدار. الثاني كمان قام ودعا، كمان تحرك الجدار، والثالث قام ودعا تحرك الجدار، فخرجوا يمشون. هذا سيحدث معك وقد حدث معنا، وسيحدثك رجال من هؤلاء كل من جاوز الأربعين سيحدثونك عن صخرة تحركت بين أيديهم، كل واحد بأسلوب وكل واحد بطريقة في مشكلة أجمع كل خبراء الأرض أنهم لا يستطيعون حلها ولا تحل. سيخبرك هذا الأخ أو هذه الأخت كيف حلت هذه المشكلة وكيف أخرجه الله تعالى كما أخرج أصحاب الغار من الغار، لكن تحتاج الأمر إلى عمل صالح. فالعمل الصالح أيها الإخوة سبب لإجابة الدعاء، وفي هذا نصوص كثيرة. وبعد أيها الإخوة، هذه خمس فوائد تشير بمجموعها إلى أثر العمل الصالح في رفع البلاء. فالعمل الصالح موجب للرحمة ودافع للمكروه، والعمل الصالح يحيي الأرض وأهلها من بعد جدب وقحط ويعود على صاحبه بمثله وأكثر، والعمل الصالح سبب في إجابة الدعاء. والحاصل من هذا الكلام أن يجتهد كل منا فيما يستطيع في العمل الصالح. وأنتم تعلمون ويخبركم التجار، التجار كيف صاروا تجارا؟ هم بذلوا جهدا في مشروع أول، ثم في مشروع ثاني، ثم في ثالث، في رابع، في عاشر، في خمسين، في سبعين، في سبعمائة، ثم واحد من هذه المشاريع سبحان الله فتح عليه به، لكن هو من أول يوم لا يعرف أي مشروع سيفتح عليه به، لكن هو لا يزال يرمي شباكه ويرمي حباله ويسأل ربه، وإذا بالله عز وجل يفتح عليه إذا رآه صادقا في طلبه. هكذا العمل الصالح، أنت ستبقى ترمي بذارك وترمي خيرك وتبذل جهدك مع الصغير مع الكبير مع القوي مع الضعيف مع القادر مع العاجز، إذا كنت صحيحا إذا كنت مريضا إذا كنت في بلاء، إذا كنت في راحة، ولسنا ندري أي هذه الأعمال الصالحات سيكون عند الله عز وجل سبب رقيك وسبب ولايتك وسبب تفريج عن عباد الله تعالى. هذه خمس فوائد تشير بمجموعها إلى أثر العمل الصالح في رفع البلاء. والحاصل أيها الإخوة أن يجتهد كل منا فيما يستطيع من العمل الصالح، ولا تنسوا بأن العمل الصالح امتداده أفقي، الأمر ليس متوقفا على المال. يأتي واحد يقول أنا ما عندي مالا أساعد الآخرين، أحيانا الآخرون يحتاجون منك كلمة، يحتاجون منك زيارة، يحتاجون منك عونا، يحتاجون منك رسالة، يحتاجون منك مساندة، وأحيانا يحتاجون مالا. بس العمل الصالح موفور لأي واحد فينا، إذا كانت الكلمة الطيبة صدقة، إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا كانت عيادتك للمريض صدقة، إذا كانت تشييعك للجنازة صدقة، الأمر مفتوح، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. فليجتهد كل منا فيما يستطيع من العمل الصالح متقربا به إلى الله تعالى، راجيا رفع البلاء عن العباد والبلاد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.